بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الثالثة، إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشروط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز. بمعنى إذا وجد اثنان ممن لهم أهلية التقلد لمنصب القضاء وكانوا مستكملين لجميع الشروط المعتبرة في القاضي من قبيل العلم والرجولة والذكورة وطيبة المولد وغيرها، ولكن أحدهما متفاوت مع الآخر من جهة الفضيلة. ومعنى التفاوت في الفضيلة التفاوت بمعنى الاختلاف، متفاوت أحدهم مع الآخر في الفضيلة أي مختلف عنه، كما لو كان أحدهم أعلم من الآخر. هما الاثنين متوفر فيهم العلم اللي مشروط في تقلد منصب القضاء، لكن أحدهم أكثر علما من جهة الإحاطة، الشمول، الاستيعاب لجزئيات العلوم، والآخر أعدل من الآخر. اثنيناتهم عندهم عدالة، ولكن اثنيناتهم يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، ولكن أحدهم عدل من الآخر. طبعا كيف يكون عدل من الآخر؟ كما لو كان أحدهم يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولكن الثاني يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالمستحبات ويترك المكروهات، هذا يجعله أكثر عدالة. أو إن أحدهم أورع من الآخر، يعني أكثر ورع وزهدا واحتياطا وتجنبا عن الدنيا، هذا يسموه الأورع. إذن التفاوت في الفضيلة، أما أحدهم أعلم من الآخر أو أحدهم أعدل من الآخر أو أحدهم أكثر ورعا أورع من الآخر، هذا معنى التفاوت في الفضيلة. مع أن كلا الفردين مستكمل للشروط المعتبرة التي يجب توفرها في القاضي. إذا عين الإمام لمنصب القضاء من هو كان الأفضل منهما فبها وجاز ذلك. لماذا؟ لرجحان تقديم الأعلم والأعدل والأورع على الآخر، عقلين يترجح تقديم الأفضل على المفضول، وإن كان من جهة التفاوت في الأفضلية فيجوز تقديم الأفضل، هذا لا مانع منه. ولكن الكلام أين وقع؟ إنه هل يجوز العدول إلى المفضول؟ يعني هل يجوز للإمام في تعيينه لمنصب القضاء يترك الأفضل ويعدل وينتقل إلى اختيار المفضول، يعني اللي هو أقل علما أو أقل عدالة أو الأقل ماذا؟ ورعا، ويعينه لمنصب القضاء أم لا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول قال نعم يجوز للإمام أن يعدل وينتقل ويترك الأفضل وينتقل إلى المفضول، وحجته في ذلك هو بعض الأدلة. منه الدليل الأول، ادعوا وجود إجماع واتفاق على جواز ذلك ما دام كلا الفردين مستوفي للشروط التي يجب توفرها في تقلد منصب القضاء. هذا أولا، ادعاء الإجماع على الجواز. اثنين، قالوا إنه كلاهما مشترك في أهلية القضاء، فكلاهما يصلح لهذا المنصب سواء اختار الإمام الأفضل أو اختار المفضول، ما دام كلاهما مشتركين في أهلية تقلد منصب القضاء فلا مانع من ذلك. ومن المعلوم إن الصحابة في صدر الإسلام، مع العلم إنه كان يوجد اختلاف بيناتهم في الفضيلة، لكن كل منهما كان يجوز له الإفتاء، يعني كان يبين الحكم الشرعي ويفتي في ذلك، هذا يدل على أنه تفاوتهم في الفضيلة ما يمنع من تصديهم لبيان الحكم الشرعي، وما نكر أحد عليهم ذلك. نعم. بعد عدة ثلاثة تمسكوا أنه إطلاق أدلة التنصيب، يعني أدلة الروايات اللي يستفاد منها جواز تنصيب القاضي مطلقة، هم تشمل الفاضل والمفضول، وهذا يدل على حجية الجميع، فالجميع يصلح لهذا المنصب. وأخيرا اتمسكوا بأنه توجد سيرة وسلوك مستمر على أن حتى المجتهدين اللي يختلفون في الفضيلة يجوز لهم تقلد منصب القضاء والإفتاء والحكم من دون نكير عليهم، يعني من دون أن ينكر شخص عليهم. هذا شيء يدل على أنه حتى لو كان مثلا المجتهدين متفاوتين في الفضيلة ما يمنع من تصديهم لحكم الاجتهاد أو الإفتاء أو الحكم والقضاء. هاي الأدلة تمسكوا بها أصحاب القول الأول اللي قالوا بالجواز. يبقى شيء ذكروا أصحاب هذا الدليل، إنه لو قيل إن الأفضل أحسن لأنه يكون أقرب لإصابة الواقع ويكون أقل خللاً، أجابوا أصحاب هذا القول بما ذكره المصنف، والوجه الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام. يعني لو فرض أن هذا المفضول قد يقع في خلل أو نقص، فالإمام موجود وهو يجبر ضعفه، يعني يسدد الخطأ الذي يقع به وينبهه على ذلك. لهذا المصنف اختار الجواز مع أصحاب القول الأول وقال والوجه الجواز لأن خلله، يعني خلل المفضول، ينجبر. الانجبار بمعنى السد، سد النقص. لو كان فيه خلل أو نقص فالإمام يجبره ويسده بنظر الإمام. نعم، هذا ما تمسك بأصحاب القول الأول. اثنين، أصحاب القول الثاني قالوا بعدم الجواز، وحجتهم في ذلك أولا اتمسكوا بأنه ترجيح المفضول على الفاضل قبيح عقلا. لماذا؟ لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح. الفاضل هو راجح والمفضول مرجوح، وتوجد قاعدة عقلائية إن ترجيح وتقديم المرجوح على الراجح هذا قبيح عقلا، تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا. فلهذا هذا لا يصح، هذا لا يصح. بعد عنده أما ما تمسك بأصحاب القول الأول أنه يجب يجوز تقليد المنصب للشخص المفضول لأنه مشتركين في الأهلية، ولأنه الخلل الذي قد يقع بالمفضول قد ينجبر بمن؟ بنظر الإمام. وتمسكوا بمن؟ بتقلد الصحابة للإفتاء وتقلد المجتهدين للحكم والقضاء والإفتاء مع أنهم متفاوتين في الفضيلة. أولا ردوا عليهم، ما تمسكوا بمن فعل الصحابة هذا ليس حجة، لأنه الصحابة فعلهم ليس حجة عندنا، خصوصا بعد إعراضهم عن ولاية الإمام أمير المؤمنين، فقولهم أو فعلهم أو سيرتهم ليست حجة عندنا، فهذا غير مقبول، غير مقبول. أما ما تمسكوا به أيضا من أنه المجتهدين يتقلدون المنصب القضاء والحكم والفتوى، أولا إحنا كلامنا بالقضاء مو بالاجتهاد، وكفرق بين المقامين. وإن كان القضاء يستوفر قد يستدعي في بعض الأحيان أن يكون القاضي مجتهد. نعم، ثاني بعد عدهم اتمسكوا أصحاب القول بعدم الجواز أن الظن بقول الأفضل الأعلم هو الأكثر إصابة للواقع، هو الأكثر الإصابة للواقع. الظن قد يقول أن الأفضل الأعلم هو الأقوى للإصابة للواقع فيجب اتباعه من جهة وجوب اتباع الراجح. يبقى أخيرا ما تمسكوا بأصحاب القول الأول حينما قالوا إنه لو حصل عند خلل ونقص مني جبر الإمام، نقول هذا مختص بعصر الحضور، يعني فقط فيما لو كان الإمام حاضر ومطلع على فعل القاضي المفضول حتى يجبر ضعفه ويسد نقصه ويجبر خلله، هذا يتم فيما إذا كان الإمام في عصر الظهور والإمام مطلع على الأحكام اللي جاي تصدر من هذا القاضي. لا نعم، وأما في بعض الموارد اللي يكون بلد القاضي بعيد عن الإمام والإمام ما مطلع على الأحكام اللي تصدر منه، فكيف يجبر ضعفه؟ هاي أولا. ثانيا في عصر الغيبة في زماننا اللي إذا كان الإمام غير موجود فكيف يجبر ضعفه؟ فإذا هذا اللي ذكره أخص من المدعى، لأن هذا يتم فقط في عصر الظهور واطلاع الإمام على الأحكام لا على ما كان من بعده على وجه أو على الوجه الذي لا يعلم الإمام شيء من الوقائع والأحكام التي ماذا يصدرها في بلدته. المصنف رأيه أنه الوجه الجواز، لأنه يميل ويا من؟ ويا أصحاب القول الأول، خصوصا إذا تمسك بإطلاق أدلة التنصيب المقتضية لحجة الجميع. يعني كما أن الفاضل حجة في تقلد منصب القضاء، المفضول أيضا حجة في تقلد منصب القضاء، لأن إحنا هذا كلامنا كله مع أن كلاهما مستوى في جميع الشروط، بس هذا فقط في تفاوت في الأفضلية. فلهذا المصنف قال والوجه الجواز، لأن خلله أي خلل المفضول ينجبر وينسد بنظر الإمام وتسديده واطلاعه وتصويبه. نعم. الرابعة، إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز، بمعنى أن الإمام إذا أذن للقاضي في أن يجعل له خليفة ينوب عنه ويستخلفه في بعض الموارد، هذا معنى الاستخلاف. الاستخلاف أنه القاضي يأخذ إجازة وإذن من الإمام أنه يعين خليفة ونائب له في القضاء. هذا الخليفة يستنيب القاضي في بعض الموارد اللي يكون القاضي غائب غير حاضر لأجل مجلس القضاء، كما في مورد غيابه، في مورد سفره، في مورد مرضه، في مورد الأعذار التي تمنع من حضور القاضي لمجلس القضاء لأجل الحكم. فمن ينوب عن القاضي؟ خليفته الذي عينه بإذن الإمام. إذا الإمام عليه السلام في عصر الحضور أذن للقاضي في الاستخلاف، يعني أجاز له أن يعين خليفة عنه، فجاز له أن يستنيب ويستخلف غيره، سواء كان الإذن في الاستخلاف مطلقا أو على بعض الوجوه، يعني على تقدير غيبته، سفره، مرضه، أو العذر الذي يمنعه من الحضور. لأن مرة الإمام يعطي إذن مطلق، ومرة يعطي إذن خاص يقول له فقط في مرضك إذا منعك من الحضور عين لك خليفة أو ما شابه ذلك. فالاستخلاف جائز مطلقا أو ماذا؟ على بعض الوجوه إذا حصل به الإذن من الإمام، ولو منع لم يجوز. إذا الإمام منع من الاستخلاف وما جوزه، بعد لم يجوز للقاضي أن يعين خليفة ونائب عنه في منصب القضاء. نعم. وإن صعب عليه، وإن صعب على القاضي هذا الأمر للقيام بما فوض إليه من أمور القضاء، لأنه كما قلنا الحكومة والاستخلاف والتعيين في منصب القضاء من خصوصيات الإمام، هو المسلط عليها، فبالتالي ما يجوز أن نعين قاضي أو خليفة أو نائب إلا بإذن الإمام، لأن هاي من صلاحيات الإمام، هو مسلط عليها كتسليط المالك على ملكه، فلهذا ما يجوز التعيين إلا بإذنه. فإذا أذن جاز، وإذا لم يأذن لم يجوز. ومع إطلاق التولية، إن كان هناك إمارة تدل على الإذن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة، وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن. ومع إطلاق التولية، يعني لو أن الإمام ولا القاضي وأطلقه ولم يقيد أنه هل يجوز له أن يستخلف أو لا يستخلف، هذا معنى الإطلاق. الإطلاق يعني لم يقيد، الإذن غير مقيد بالجواز وعدمه، من دون أن يقيد بجواز الاستخلاف أو عدم الاستخلاف من قبل الإمام عليه السلام، هذا يسموه إطلاق التولية. يعني ولاه قاضيا وأطلقه في الإذن، ولم يقيد بجواز أنه يستخلف نائب عنه أم لا. المصنف يقول إذا كانت هناك أمارة، الأمارة بمعنى العلامة أو الدلالة أو القرينة اللي تدل على الإذن بذلك الاستخلاف، يجوز لهذا القاضي أن يعين خليفة ونائب له. من تلك القرائن اللي تدل على ذلك مثلا سعة البلاد، يعني الإمام عين على إمارة أو بلدة أو ولاية هي واسعة ما تضبطها اليد الواحدة، يعني القاضي الواحد ما يقدر يضبط السلطة والحكم والقضاء على هاي البلدة، لأن بلدة واسعة فيها مدن وبلدان متعددة، ولاية كبيرة فيها مدن وبلدان متعددة، والقاضي الواحد ما يقدر يضبطها، والإمام عينه على جميع هاي الولاية. هذا الشيء يدل على أن الإمام جوز له أن يأخذ خليفة أو نائب في بعض تلك البلدان، وهاي يسموها شهادة الحال. هاي قرينة بشهادة الحال على أن الإمام قد أذن له في النيابة والاستخلاف، أو أنه يعين نائب أو خليفة أو قاضي له في بعض المدن أيضا، لأنه سعة الولاية في هذه وعدم ضبطها باليد الواحدة بسلطة القاضي الواحد دليل على أن الإمام ناظر ومطلع على ذلك، وما دام ما قيد له يعني هذا يدل على أنه أعطاه الإذن العام في أن يولي خليفة أو نائب عنه. هذا كله كما قلنا إذا كانت هناك أمارة أو علامة تدل على ذلك مثل قرينة الحال أو الشهادة بذلك، وإلا إذا لم تكن هناك قرينة أو أمارة تدل على جواز الإنابة والاستخلاف فلا يجوز له الاستنابة. لماذا؟ استنادا لأن القضاء كما قلنا موقوف على إذن الإمام عليه السلام، وفي فرضنا هو القاضي حصل الإذن لتوليته بس ما حصل الإذن للإنابة والتولية والاستنابة والاستخلاف لغيره، فلذلك لا يجوز له الاستنابة. هذا طبعا كلامنا كله في زمن عصر حضور الإمام عليه السلام. أما في زماننا إحنا زمان الغيبة، لو كان أكو مجتهد مثلا فقيه جامع للشرائط مثلا متصدي لمنصب الحكم والقضاء وراد أيضا يجعل خليفة ونائب إليه، فنقول إذا كان هذا الخليفة والنائب إليه مستجمع لجميع الشروط المعتبرة مثل القاضي جاز له ذلك، لأن راح يكون متساوي معه فيجوز الاستخلاف في ذلك. وإلا إذا لم يكن جامعا لتلك الشروط بعد لا يجوز له القضاء ولا ينفذ حكمه ولا يجوز أن يتقلد بهذا المنصب. نعم، لهذا قال إذا أذن له أي الإمام يعني أذن للقاضي الإمام في الاستخلاف بأن يجعل له خليفة أو نائب يقضي عنه في بعض الموارد كموارد الغيبة والموت والسفر والمرض وما شابه ذلك، جاز يعني جاز للقاضي أن يستنيب ويستخلف غيره، سواء كان هذا الإذن من الإمام في الاستخلاف مطلق أو على بعض الوجوه. ولو منع يعني الإمام عليه السلام من أن ينيب أو يستخلف غيره لم يجوز، يعني لم يجوز الاستخلاف، لأن قلنا الحكومة من سلطة الإمام. ومع إطلاق التولية يعني لو الإمام عين القاضي وولاه وأطلق من دون أن يقيد بجواز الاستخلاف وعدمه، إن كان هناك أمارة يعني علامة أو دلالة أو قرينة تدل على الإذن يعني تدل على أن الإمام أذن له بالنيابة والاستخلاف، مثل المصنف راح يعطينا قرينة هاي يسموها شهادة الحال، مثل سعة الولاية يعني هو أعطاه ولاية على مجموعة بلدان أو ولاية كبيرة، والولاية بها مدن متعددة وبلدان متعددة، والقاضي الواحد سلطته ويده ما تضبطها مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة للقاضي وسلطة القاضي الواحد ما تضبطها، جاز الاستنابة لأنه هذه قرينة لشهادة الحال على إذن الإمام فيه، وإلا الإمام مطلع على ذلك ويعلم، وما دام ما قيد هذا شيء يدل على الجواز. وإلا لو كان الإمام لا يجيز كان منع وقال له لا تعين غيرك، وإلا يعني وإن لم تكن هناك أمارة تدل على الإذن فلا يجوز الاستناب له. ما هو الوجه في ذلك؟ علل المصنف قال استنادا إلى أن القضاء موقوف على إذن الإمام لأنه من سلطات الإمام كما ذكرنا. نعم، الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. بمعنى إذا ولي لمنصب القضاء قاضي وشخص لم يتعين عليه القضاء، يعني لم يجب عليه تقلد منصب القضاء بالوجوب العيني، إنما تقلده من باب الوجوب الكفائي لوجود غيره ممن يصلح لهذا المنصب، لوجود غيره ومثله، وإنما تقلده من باب ماذا؟ الوجوب الكفائي. ف فهاي المسألة تتكلم عن عنوان أخذ الرزق والراتب من بيت مال المسلمين. يعني هل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة أو كما يعبر الرزق أو العطاء من بيت مال المسلمين في قبال اشتغاله في منصب القضاء أم لا؟ هذا عنوان المسألة. المصنف قال إن كان له كفاية من ماله، يعني إن كان هذا الشخص الذي تعين لمنصب القضاء عنده أموال كافية لرزقه، أما من جهة إنه يشتغل بالتجارة أو إنه قد شغل أمواله في السوق أو إنه عنده إرث وهذا المال والإرث كثير ويكفيه لمؤنة نفسه أو عياله أو معيشته، هذا معنى كفاية المال. إن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت مال المسلمين، الأفضل له أن لا يطلب الرزق ولا يأخذ الأجرة أو العطاء من بيت مال المسلمين. لماذا؟ ما هو وجه الأفضلية؟ حتى يوفر مال المسلمين اللي موجود في بيت المال لغيرها من باقي المصالح الأخرى، لأن بيت مال المسلمين يصرف للمصالح العامة، فإذا هو عنده كفاية من ماله فالأفضل أن لا يأخذ من بيت المال حتى يوفر المال لغيره من باقي المصالح المسلمين. ولو طلب، إذا طلب وراد يأخذ العطاء والرزق والأجر من بيت المال جاز له أن يأخذ ذلك. لماذا؟ لأنه من المصالح، لأن التقلد لمنصب القضاء واشتغال القاضي بهذا المنصب وتفرغه في هذا المكان من المصالح العامة التي تفيد المسلمين، لأنه جاي يفصل للخصومة والمنازعة اللي تقع ويرفع الظلم وينصف المظلوم، فهاي مصلحة عامة ترجع للمسلمين، وبيت مال المسلمين أعد لصرف أمواله للمصالح العامة. وبما أنه هو متقلد منصب القضاء، يعني جاي يعطي مصلحة عامة للمسلمين، إذن له الحق أن يأخذ من ماله، لأن مال بيت المال قد أعد لهذه المصالح العامة. وإن تعين للقضاء، يعني إذا كان تقلد لمنصب القضاء من باب الوجوب العيني، أما الإمام هو اللي عينه، على القول بأن تعيين الإمام ملزم ولا يجوز خلافه كما عن الشيخ الطوسي رحمه الله، أو لعدم وجود غيره وانحصار الأمر فيه، وهذا قلنا من الموارد اللي يكون تقلده على نحو ماذا؟ الوجوب العيني، أما لتعيين الإمام إياه أو لعدم وجود غيره، ولم يكن له كفاية، يعني ما عنده كفاية من المال اللي تكفيه لأجل رزقه وقوته ومعيشته ومعيشة عياله، ما عنده كفاية من المال، لا عنده تجارة ولا عمل ولا إرث، جاز له أخذ الرزق، يجوز له أن يأخذ الرزق والعطاء والأجر من بيت مال المسلمين. من جهة ماذا؟ إنه صاحب حاجة ولمكان حاجته وانشغاله عن طلب الرزق بتقلد منصب القضاء وتفرغ لذلك، فإذا هذا جاي يؤدي مصلحة للمسلمين فنعطيه من بيت مال المسلمين. من جهة انشغاله عن طلب الرزق بأمر متعين عليه، لأنه جاي يقوم بالقضاء اللي قلنا يحافظ على النوع. وإن كان له كفاية، يعني إذا كان عنده أموال تكفيه لرزقه وكان تعين القضاء عليه واجب بالوجوب العيني، قيل لا يجوز له أخذ الرزق. هذا القول كما قيل هو القول الأشهر عند فقهائنا، إنه ما يجوز له يأخذ بالرزق وعطاء وأجرة بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه يؤدي فرضا، الفرض يعني الواجب، لأن احنا فرض مسألتنا هو منصب القضاء متعين به وهو جاي متقلد إلى من باب الوجوب العيني، فإذا هو جاي يؤدي فرض واجب عيني عليه. وإحنا عندنا قاعدة يذكرها الفقهاء، لا يجوز أخذ الأجر على الفرض الواجب سواء كان وجوب عيني أو كان وجوب كفائي. لهذا إذا تذكرون في تجهيزات الميت، مثلا لو شخص أراد أن يأخذ أجر على تغسيل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه، الفقهاء هناك يذكرون لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا تجهيز الميت واجب كفائي، والواجب والفرض ما يجوز أخذ عليه الأجرة، لأن علم من الشارع أن هذه الموارد الشارع طلب أنها تقع على نحو المجانية، ما يجوز لشخص يأخذ أجر على فرض واجب عليه من قبل الشارع سواء كان وجوب عيني أو وجوب كفائي. إنما الشارع طلب أن هذه الأشياء تقع على نحو المجانية. هذا إضافة إلى أن الفقهاء يقولون أن أخذ الأجرة على قول بعض الفقهاء يتعارض مع نية القربة. أنت إذا تريد تؤدي الواجب والفرض نية تقربا إلى الله، كيف تأخذ أجرة عليه؟ فهذا يتعارض ويا نية القربة على قول. فلهذا قال لم يجز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا واجبا، ولا يجوز أخذ العوض والأجرة على الواجب والفرض كغيره من باقي الواجبات. هذا قول، لكن يوجد قول عند فقهائنا بالجواز، لأنه مجرد كون واجب لا يمنع من أخذ الأجر عليه. وهناك إذن قول بالجواز لعدم خروج الوجوب عن كونه. لماذا؟ لأنه حتى ولو كان واجب لكنه يبقى من صف المصالح العامة، وإحنا ذكرنا اللي يؤدي فائدة للمصالح العامة للمسلمين جاز له أن يأخذ العطاء والرزق من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين أعد لهذه المصالح العامة. ويوجد نظير له مثل الجهاد، المجاهد اللي قاتل في سبيل الله أحيانا الجهاد يكون عليه واجب، أو كما في موارد الجهاد الدفاعي واجب وهو يجاهد، ومع ذلك من يأخذ رزقه وعطائه من بيت المال؟ مجرد كون الجهاد واجب عليه ما يمنع أنه يأخذ عطائه ورزقه وراتبه من بيت مال المسلمين. فهنا نفس الكلام، مجرد كون تقلد منصب القضاء واجب عليه بالوجوب العيني أو الكفائي ما يمنع من أخذ العطاء والرزق والراتب له من بيت مال المسلمين، ما دام البيت قد أعد لمصالح العامة. لهذا الفقهاء يقولون عدم خروج الواجب عنه عن كون من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها، وإن وجبت كالجهاد فيكون الارتزاق من بيت مال المسلمين سبب لقيامه بمصلحة المسلمين سواء كانت واجبة أو لا. المصنف ما نقل القول بالجواز، نقل فقط هذا القول اللي يقول ماذا؟ لا يجوز له الأخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا، لأن هذا هو القول الأشهر عد من عد فقهائنا. نعم. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، الجعل هو مقدار الجعل والعوض الذي يجعله المتحاكمين للقاضي. أحيانا اثنين متخاصمين يطلبون من القاضي أن يحكم بيناتهم ويبذلوا له أجرة، يقولون له أحكم بيننا ولك من عندنا أن نعطيك عوضا أو أجرة. هذا يسموه الجعل، يعني الذي يجعل ما يجعله المتخاصمان للقاضي من الأجرة أو العوض باختيارهما، هما تبرعا يريدون يعطون للقاضي بعض الأجرة في قبال أنه يحكم ويقضي بينهما. هذا الجعل اللي يبذل من قبل المتحاكمين المتخاصمين يجوز للقاضي أخذه أم لا؟ المصنف قال فيه خلاف، أكو كلام وخلاف بين الفقهاء من حيث الجواز وعدمه، وعدهم الفقهاء كلام طويل فيه. المصنف ما هو رأيه؟ يقول رأيي الوجه التفصيل، نفصل. فمع عدم التعيين، يعني إذا لم يكن منصب القضاء متعين عليه بالوجوب العيني إنما كان واجب بالوجوب الكفائي وحصول الضرورة، يعني كان مضطر إلى أخذ المال لأن ما عنده ما يكفيه لمعيشته أو مؤونته، لأن ما عنده كفاية من المال وهو مضطر إلى أخذ الأموال لقوته أو قوت عياله، قيل يجوز. يعني قيل يجوز لمن؟ للأول. الأول من هو؟ أنه منصب القضاء واجب عليه بالوجوب التعييني، واثنين هو مضطر للأخذ لأن ما عنده كفاية من المال، قيل يجوز له. أما لغيره لا يجوز، لا يجوز. هذا القول المصنف رأيه. والأولى المنع، حتى بهذا المورد الأولى المنع، أنه يأخذ الجعل الذي يبذله المتحاكمين حتى لو كان تقلده لمنصب القضاء لم يتعين عليه أولا، وحتى لو كانت عنده ضرورة أو مضطر لعدم كفاية المعيشة، لا يأخذ من جعل المتحاكمين وإنما يأخذ من بيت المال. بيت المال هو يكفي ويسد ضرورته. والأولى المنع، يعني الاحتياط الأولى، وإنه ما يجوز الأخذ. طبعا رعاية، هذا شنو وجه الأولوية؟ رعاية لمن قال بالمنع، لأن بعض الفقهاء قالوا ممنوع يأخذ الجعل الذي يبذله المتحاكمين، خصوصا أن القاضي من يأخذ الجعل من المتحاكمين هذا يضعف منصب القضاء، لأن راح يقال أن القاضي يحكم لمن يعطيه، وهذا يضعف هيبة منصب القضاء. فلهذا بعض الفقهاء منعه هاي أولا. ثانيا قد يتداخل من يعرف أنه هذا جاي يعطي رشوة لو يعطي جعل، فيختلط الأمور على الناس فيقولون أنه القاضي أصبح مرتشي لأن بدأ يأخذ الأموال من الناس. فلهذا هذا يستلزم ضعف ونقص في منصب القضاء، فلهذا بعض الفقهاء منعوا. والمصنف هم رأي الأولى المنع، لا يأخذ جعل يبذله بعض المتحاكمين ولو اختل أحد الشرطين. أحد الشرطين اللي هو ماذا؟ إنه كان إحنا الشرطين عدم التعيين وحصول الضرورة. إذا اختل واحد من الشرطين يعني أصبح تقييد المنصب القضاء معين عليه وليس له ضرورة مضطر لأخذ المال. إذا اختل واحد من ذن الشرطين لم يجز له أخذ المال أو الجعل. لماذا؟ لأنه كما قلنا دليل الأخذ مختص بهذا. إذا وجب عليه القضاء عينا أو لم تكن له ضرورة إلى المال لم يجز له الأخذ، لأن غير هذا المورد لم يدل الدليل على جواز الأخذ. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. Yeah.